بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في كتاب الصيام. نحن الليلة في ليلة 27 من شهر شعبان، بعد 30 أو 40 من الليالي سيهل علينا شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على العمل الصالح فيه وأن يتقبله منا، إنه هو السميع العليم. كتاب الصيام مقصود هنا في هذا الكتاب المختصر، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، هو التعرف على بعض هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الصيام عموما وأحكام هذا الشهر المبارك القادم خصوصا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هديه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. يقول: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرات، وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. هذه المقدمة أو هذا القول الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى مأخوذ مما ثبت وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان وفعله عليه الصلاة والسلام في الصوم، وفي بيان بعض مقاصده وحكمه وأحكامه. فقال: المقصود من الصيام، وهذا معلوم وقد تكرر وتقرر وثبت بالتجربة وبالعلم وبالنقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعده السلف الصالح وعن أهل العلم، أن من مقاصد الصيام من مقاصده كبح النفس عن الشهوات وتعويد النفس على منعها عن الشهوات والملذات طاعة لله. وهذا المنع عن الشهوات الحلال المباحة، مباح لك الأكل والشرب، مباح لك الجماع أيها المتزوج يعني النساء، مباح لك أمور مباحة، ولكن في الشهر وفي الصوم تمتنع عن هذا المباح امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الامتناع عن المباح في ذلك الشهر أو في الصوم وفي وقت محدد هو تجربة تمرين وتمكين لك عن الامتناع عن المحرمات. فإذا كنت تمتنع عما أباحه الله لك في وقت معين امتثالا لأمر الله، فمن شأنك أيها المؤمن أن تمتنع عما حرم الله عليك من باب أولى. آدم مقصد من أهم مقاصد الصيام، وهو تعويد النفس على الامتناع عن شهوتها المباحة تأكيدا لامتناعها عن شهوتها في المحرمات. هذا واحد. ثم قال فيه كما قال: المقصود من حسن حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها. في وقبول ما تزكو فيه حياتها الأبدية بعد هذه الحياة. حياة حياتان، حياة الدنيا الزائلة، الحياة التي هي ممر، الحياة التي هي طريق مسار إلى أمر آخر وحياة أعلى وأحسن وأفضل وأجمل وأبدية عند الله سبحانه وتعالى، هي الحياة في الجنة إن شاء الله تعالى. نعم، فالإنسان بهذا العمل وهذا الركن أو الثاني من أركان، والركن الثاني ولا الثالث، والركن الثالث إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هو الركن الثالث من أركان الإسلام، فيه تعويد للنفس على حبس شهواتها، وفيه عمل وتزكية للنفس لترقى إلى الحياة الأبدية وتزكو فيها. قال: وفيه تضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وهذا قد ورد فيه يعني ما يبين ذلك، وهو أن الشهوات، شهوات الجنس، شهوات يعني حتى الطغيان بالجسدي، منشأها يعني الأكل والشرب والطعام والقوة، فلما يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب يكون فيه تضييق لمجاري هذه الشهوة، فتذل نفسه لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يخضع جسده لربه فلا يرتكب ما تدعوه إليه النفس الأمارة بالسوء من السوء. ففيه قال تضييق لمجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين، الصوم جنة، قال لجام المتقين وجنة المحاربين. لماذا جنة المحاربين؟ المحاربون المجاهدون للنفس وللشيطان جنتهم وبقايتهم، والجنة الوقاية، ووقايتهم من يعني آثار السيئات ومن وساوس الشيطان ومن غلبة الشهوات، الصوم جنة بينك أيها العبد المسلم وبين هذه الخبائث، وهو جنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين. رياضة، رياضة ترويض للنفس على يعني العلو والسمو إلى مراقي الصعود إلى رب العالمين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والخضوع له وترك الشهوة من أجله. قال: وهو لرب العالمين، وهذا إشارة يعني الصوم لرب العالمين، إشارة إلى الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن ربه، قال: كل عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. تكلم أهل العلم في هذا، في لماذا خص الصوم بكونه لله سبحانه وتعالى، أو الله سبحانه وتعالى قال إنه خاص له، نسبه إليه، وسائر الطاعات أيضا قال للعبد يعني يتقرب بها، والصوم يتقرب به إلى الله، لكن خصه سبحانه وتعالى، خص الصوم بنسبته إليه. قالوا لماذا؟ في الحديث يعني طبعا ورد فيه يترك شهوته وطعامه من أجلي، والشيخ ذكر أشار إلى سبب هذه الخصوصية، قال: وهو لرب العالمين من بين الأعمال كما ورد في الحديث، فإن الصائم، هذا التحليل الشيخ المصنف قال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات، المحبوبات من الطعام والشراب والنساء وغيره، ترك المحبوبات لمحبة الله، يعني إذن فهو لله ترك محبوب لمن هو أحب إليك منك من نفسك ومالك وولدك ومن أي محبوب، وهو الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم قالوا في تفسير هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، قال كلاما طريفا وهو يعني جيد في الاستنباط، قال إن الأعمال، كل الأعمال بما فيها الصلاة والزكاة الإنفاق والبر والإحسان إلى آخر، هذه الأعمال الظاهرة كلها يمكن أن تصرف لغير الله، يمكن أن يعطي الإنسان شيئا عطاء، وهذا يعني نفقة، صدقة يعني تعتبر، يعطي لكنه لغير، يعطي أحدا لغير الله، وممكن أن يصلي لغير الله، وفيه وكثير من الناس يصلون ويسجدون لغير الله، يسجدون للشمس والقمر والحجر والشجر والبقر إلى آخره. كل ذلك يحصل من في صنف أو جنس العبادات، يعني ممكن تصرف وتفعل لغير الله إلا الصوم. قال: ما علمنا أن أحدا صام وترك الطعام والشراب من أجل أحد. لاحظ هذه ملحوظة، يعني قال ما في أحد، ما علمنا، وهذا ملاحظ، أن أحدا ترك طعامه وشرابه من أجل أحد، يعني فهذه خاصية في الصوم أنه لله سبحانه وتعالى. نعم، قال الشيخ قد يترك الطعام والشراب ولكن ليس لأحد من الناس، ولا إنما يتظاهر به أنه ترك الطعام والشراب لله، وهو في الواقع قد يأكل ويشرب ويتظاهر ب يعني بأنه صائم، لكن ليس هذا حقيقة الصوم. حقيقة الصوم هو ترك الطعام والشراب لله، ولم يعرف أن أحدا من الناس ترك الطعام والشراب لأحد من الخلق. هذا ما أشار إليه أو ما ذكر الشيخ سره أو بعض سره، وأشرنا إلى ما ذكره بعض أهل العلم. قال الشيخ يقول: وهو سر بين العبد وربه، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرات، يطلعون على ترك المفطرات الظاهرات، يعني يطلعون ويعلمون في الظاهر أن فلان والله صائم، يعني ممتنع عن الأكل والشرب، يعرفون أن هذا يعني، لكن ما بينه وبين ربي، هل هو فعلا عقد النية وعزم وتقرب بذلك إلى ربه، أو أنه من أجل أن يراه الناس؟ هذا ليس عبادة للناس كما يصلي للناس أو كما يسجد لغيره، لا، هو فعل هذا ليراه الناس، هذا ليراه الناس، ممكن يرونه، فإذا فعل ذلك فلا صلاة له ولا صيام له إلى آخره، إذا دخل الرياء العبادة أبطلها. لكن هنا يقول: فهو ترك، نعم، إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرات، وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. ثم قال الشيخ: وله، يعني للصوم، وله تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، يعني نتيجة الصيام من فعله فإنه يؤدي به إلى التقوى. كيف؟ لأنه إذا صام امتنعت جوارحه عن الأعمال السيئة الباطلة، إذا صام الصيام يمنع الجوارح من الأعمال الباطلة. وشيء آخر أشار إليه المصنف قال: وهو يعني حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة. تخليط الذي يحصل من كثرة الأكل والشرب وكذا وغيره، إذا امتنع يعني صحة الجسد، صحة البدن، وصحة الذهن. وكذلك قال: واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها للنفس وللبدن من صحتها بالصوم. وكثيرا ما هذا نشاهده ونعلمه، كثيرا ما ينصح الأطباء بالصوم، أو قد لا يكونوا يقولوا بالصوم، إنما بالامتناع عن الطعام والشراب فترة معينة أو محددة. كثير من العلاجات مبناها على ترك الأكل والشرب فترة معينة إلى آخره. والله سبحانه وتعالى إنما كلفنا بالصيام والامتناع عن الطعام والشراب، يعني أقل من العشر، أقل من العشر، لا أقل من العشر، من عشر الزمان، يعني شهر من 12 شهرا تمتنع فيه عن الطعام والشراب. فهذا الامتناع يؤدي إلى بك، إذا هذا لابد أن نعلمه ونتأكد منه، إذا سار المسلم على في صيامه على المنهج الصحيح، إذا سار المسلم في صيامه على المنهج الصحيح من حيث يعني ترتيب الأكل والشرب، ومن حيث يعني مقدار ما يأكل ويشرب ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى كسيذكر الشيخ أنه يعني منع الوصال، يعني منع أن الإنسان يواصل الصوم يعني الليل بالنهار إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا لحكمة معلومة. فسن وشرع الفطور والسحور كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس هذا هو وقت الصيام. هذا الوقت في أوله في بدايته قبل بدايته لك أن تأكل وتشرب، وفي آخره لا بد لك أن تفطر، لكن بقدر، لكن بقدر، بحيث أنه يلبي هذا الأكل والشرب في هذين الوقتين، يلبي الغريزة وحاجة النفس والجسم إلى الطعام والشراب، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل ركز في خلقته حاجته إلى الطعام والشراب وإلى الجنس إلى النساء من أجل يعني بقاء الجنس الولد يعني الأولاد ونحو ذلك. هذه الغرائز جعلها الله في الناس أو في المخلوقات جميعا لبقاء النوع، لبقاء هذه الأنواع، لأنه لو لم يأكل الإنسان ويشرب مات هلك، ولو لم يكن فيه غريزة يعني الميل إلى النساء إلى آخره لانقرض النسل. فهذه الغرائز لها حكم عظيمة بالغة، يعني من أهمها وأظهرها بقاء النوع وبقاء هذه الحياة، لكن بقدر. وما زاد عن هذا القدر من الأكل والشرب وأيضا الجماع وغيرها، ما زاد عليه فإنه ينعكس على صاحبه ويكون فيه ضرر. الذي يقع فيه كثير من الناس في الخطأ في هذا الباب أنهم يبالغون في الأكل والشرب في وقت يعني في الليل عند الإفطار وعند السحور، يبالغون مبالغة عجيبة ويكثرون من أصناف الأطعمة وكذا. ولهذا نشاهد لعله في كل بلد إسلامي يعني أنه في بداية في مثل هذه الأيام أواخر شعبان وفي بداية الشهر في رمضان ماذا تلاحظون؟ نلاحظ الأسواق مكتظة بالناس، يجمع كل ما صادفه في مركز التسويق أو كذا إلى آخره، كل ما يجده أخذ ويجمع، وكأنهم منتظرين يعني مجاعة تحصل أو حربا قادمة أو كذا إلى آخره. شهر رمضان ليس شهر أكل وشرب، ليس شهر يعني أقول مبالغة في الأكل والشرب وغير، لا هو شهر للصيام، يعني شهر للامتناع عن الأكل والشرب في وقت معين، وفي الليل تستعد بما تأكله وتشربه لذلك الإمساك بقدر معلوم ومنفعة ظاهرة ومنفعة معلومة. هكذا شرع الله للناس الصوم وبين لهم ماذا يفعلون. ما يفعله كثير من الناس خطأ، في أخطاء كثيرة تحصل في رمضان من المسلمين، منها هذا وهو الإكثار أو الاهتمام الزائد على الحد بالطعام والشراب وأنواعه وكذا إلى آخره، وكأن الشهر المقدم عليهم هو شهر أكل وموائد وكذا، هذا خطأ. الشيء الثاني أيضا يعني وهذا سيأتينا فيما بعد، الشهر شهر رمضان شهر عبادة، شهر عبادة هو شهر صوم، شهر الذكر سيأتي ذكر وقراءة قرآن وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، موسم في السنة مرة يأتي في 12 شهر يأتي مرة واحدة للتزود من الخير من العبادة وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقبلها. كثير من الناس يحوله مع كل أسف إلى شهر أنس وفرح، ما لا نقول فرح، لكن لعب له ولعب وسهر في الليل ونوم في النهار وتضييع للصلوات وإلى آخره، هذا لا خرج به عن مقصوده الشرعي ولم يستفيد منه، بل يخرج كثير من الناس من المسلمين من هذا الشهر وقد تحملوا أوزارا بدلا من أن يكسبوا يعني أجرا وقربا من الله سبحانه وتعالى. إذن له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها يعني للنفس. فهو من أكبر العون على التقوى إلى آخره كما قال. نعم هو من أكبر العون على التقوى. التقوى ما هي؟ لعلكم تتقون. التقوى ما هي؟ التقوى يعني ورد فيها تفسيرات ولكنها باختصار هي فعل الطاعات واجتناب المنكرات. فعل الطاعات واجتناب المنكرات. وأمر الله بل أمر الله يعني من آثار الصيام الحميدة الصحية والمعنوية والشرعية والدينية. أمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة وجعله وجاء هذه الشهوة. الحديث الوارد فيه: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم يعني يمنعه من تطلع إلى الحرام ما دام لا يستطيع أن يكبح هذه الشهوة بالحلال فليكبحها بالطاعة وهي الصوم الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود صلى الله عليه وسلم وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة. يعني أن شهر أو صيام رمضان إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة. فرضت الصلاة قبل، فرض يعني بعض الفرائض قبله، لكن الصوم فيه منع للنفس عن الشهوات، يعني عن شهوة الأكل والشرب والجنس إلى آخره، ومنع النفس فطمها عن ما تشتهيه ليس بالأمر الهين يعني، ولا يأتي إلا بالتدرج. فلما كان الأمر كذلك تأخرت فرضية الصوم إلى السنة الثانية من الهجرة. يعني متى؟ يعني بعد كم سنة من البعثة؟ بعد حوالي 15 سنة، بعد أن ثبت الإيمان في قلوب الناس واستقر الدعوة وعرف الناس الدين وعرفوا يعني الإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى وأصبحوا يتطلعون إلى مزيد مما يقربهم من الله، نزلت يعني آيات فرضية الصوم في السنة الثانية من الهجرة. والشيخ أشار إلى الحكمة من ذلك، قال: ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة، وفرض أولا على التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم حتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق ورخص للمريض إلى آخره. هذه في بعض أحكامه. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم بعد ذلك ماذا قال الله؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم قال الله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا هذا حتم على أنه لابد من صيامه للقادر عليه. بقي غير القادر. طبعا في الأول كان فيه تخيير بين الصيام والإطعام للقادر وغير القادر كما في الآية، وبعد ذلك حتم بأنه واجب صومه، فرض على كل مكلف قادر على الصوم. غير القادر، غير الشيخ الكبير كما قال الشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة يعني المرأة الكبيرة، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمريض أيضا مرضا مزمنا يعني لا يرجى برؤه ونحو ذلك، هذا يعني حكمه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأيضا الله سبحانه وتعالى في فرائضه كلها بما فيها فريضة الصلاة والصوم الله سبحانه وتعالى سهلها ويسرها على العباد ولم يكلفهم ما لا يطيقون. ففي الصلاة سهل عليهم أنهم يقصرون الصلاة في السفر، فالرباعية تصلى ركعتين ولا نوافل قبلية ولا بعدية، يعني فيما لها نافلة قبلية وبعدية. والصوم يجوز، وكذلك الصلاة يجوز أن يجمع بين صلاتين في وقتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذا تيسير وتسهيل ورخصة للمسلمين. كذلك الصوم، المسافر يجوز له، يجوز يشرع جوازا أن يفطر إذا كان مسافرا. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، ولكن مشروع له أن يفطر، جائز له أن يفطر، لكن أيهما أفضل؟ يعني قالوا، وبعض القول الوسط في هذا، أنه إذا كان الصوم أسهل له فليصوم، وإن كان الصوم يشق عليه فالأفضل أن يفطر، كما ورد يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. قال: جعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا أو يقضيا، أن يفطرا ويقضيا، للمريض المرض، المسافر معلوم، والمريض الذي رخص له أن يفطر ويقضي هو ذلك المريض الذي يرجى برؤه، مريض مرض يرجى برؤه، يعني ولو كان وعكة حمى شديدة أو كذا إلى آخره، ف أو أي نوع من أنواع المرض الذي يكون الصوم فيه ثقيلا عليه شديدا عليه، والله ما كلف الناس بما لا يطيقون، يجوز له أن يفطر ويقضي. لكن الذي مرضه يعني مستمر لا يرجى برؤه دائم، مثل نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والسلامة يعني الشفاء لكل مريض، من الذين عندهم أمراض مزمنة متعبة، يعني مثل السكري الشديد الذي إذا صام هلك، أو نسأل الله العافية يعني بعض السرطانات إلى آخره، الذي عنده مرض مستمر يعني هذا حكمه حكم الشيخ العاجز، حكم الكبير العاجز، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما المريض مرضا يرجى برؤه فأيضا يجوز له أن يفطر ويقضي. قال: والمريض والمسافر، رخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، ورخص للحامل، نساء المرأة الحامل، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، المرأة الحامل وكذلك المرأة حديثة الولادة المرضع التي لها ولد ترضعه، رخص لهما أن يفطرا في شهر رمضان ويقضيا. لكن أهل العلم اختلفوا في مسألة هل يكفي فيها القضاء أو لا بد من شيء آخر. قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، يعني أنهما يفطرا ويقضيا، وإذا خافتا على ولديهما زادتا على يعني زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، طبعا خوف الحامل على نفسها من يعني أثر الصيام، وكذلك خوف المرضع يعني يلحق بالمريض، يعني يلحق بالمريض، إذن فهي فطرها كفطر المريض تقضي. لكن إذا خافت على ولدها ففطرها مع قدرتها، مع عدم خوفها على نفسها، لكن بسبب آخر، وهو خوفها على ولدها الذي ترضعه، لأنه لو كان هو في زماننا هذا أصبح رضاع الوالدات قليل، يعني أصبح ممكن أن الطفل من أول يوم يتعود على الرضاعة ويمشي الحال، فإذا هذه لا تكون مرضعا، فلا تقول تخاف على ولدها، ما تخاف على ولدها، ولدها خلاص ما شاء الله تبارك الله، الرضاعة موجودة ونستلم سموها دي. نعم، هذه المرضعة التي ترضع ولدها وتخشى عليه، تخاف عليه أنها إذا صامت نقص لبنها، نقص درها لبنها فيتأثر الولد، هذه يجوز لها أن تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. هذا كلام الشيخ، وهو مذهب الإمام أحمد ومعه بعض أهل العلم، وبعضهم قال فيه يعني في المسألة تفصيل يعني لأهل العلم في هذا. يقول الشيخ: المرضع والحامل إذا أفطرت خوفا على ولدهما فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول فطر الصحيح الإنسان الصحيح في أول الإسلام كما قلنا مخير. في هذه المسألة أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، يعني في الرواية هكذا الصوم أو الصيام، وهذا الحديث سنده قوي. قال الترمذي: حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان، واختلفوا في أنه هل يجب عليها الإطعام أو لا، فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء، يرون ذلك أو يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول مجاهد من التابعين وقول الإمام الشافعي والإمام أحمد، وهذا الذي سمعتموه الذي ذكره المصنف. وذهب قوم إلى أنهما تقضيان ولا إطعام عليهما كالمريض، وبه قال الحسن من التابعين وعطاء كذلك والنخعي كلهم من التابعين والزهري، وقول وهو قول الأوزاعي من أئمة المذاهب والثوري وأصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة. وقال الإمام مالك: الحامل لا تطعم وعلى المرضع أن تطعم. هذا تفصيل لهذه المسألة. وعلى كل حال يعني الله سبحانه وتعالى رخص لمن به مرض أو ما يلحق بالمرض أن يفطر ويقضي هذا الذي أفطره، وبالنسبة لمن أفطر صحيحا لسبب آخر كالمرضع وكذلك الحامل إذا كان خافتا على ولدهما، فالأظهر والله أعلم أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. الإكثار من أنواع العبادات، تعرفون أنواع العبادات: الصلاة، الصدقة، البر، الإحسان، قول المعروف، إلى آخر ما هنالك مما يعني أمر الله به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يكثر منه صلى الله عليه وسلم من ذلك. كان يعني يقوم الليل إلا قليلا كما قال الله، وكان ينفق من يعني مما أعطاه الله من مال، حتى إنه كما قال ابن عباس يعني كان أسخى أو يعني أشد أكثر سخاء من الريح المرسلة عندما يعني يقابله جبريل عليه السلام فيتدارسان القرآن. وكان يعني على أي حال كما اختصرها الشيخ وقال: كان من هديه الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن في رمضان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يختمه في رمضان مرة مع جبريل ومرات يعني في قيامه عليه الصلاة والسلام، وفي السنة الأخيرة يعني عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين. وكان نعم كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان يكثر فيه عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذه بعض العبادات. وقال في أول الكلام: كان عليه الصلاة من هذه الإكثار من أنواع العبادات، ذكر هنا يكثر فيه من الصدقة والإحسان تلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. أشغل وقتك أيها المؤمن بالعبادات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، صلي ما شاء الله لك أن تصلي، فإن فترت عن الصلاة في الليل فاذكر الله واذكر وأكثر من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار، ونوع في العبادة حتى لا تمل. فإن يعني رأيت نفسك كلت شيئا في شيء من ذلك فاقرأ القرآن، اقرأ ما تيسر لك من القرآن. أهل السلف كانوا يختمون القرآن في الشهر في هذا الشهر عدة مرات، بعضهم يختمه في كل ليلة، بعضهم يختمه في الليلة مرة في ثلاث ليال، وبعضهم يختمه في سبع ليال. والمقصود أن تقرأ، وليس يعني هنا بالمناسبة ما شاء الحمد لله كثير من الناس، كثير من الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كثير من المسلمين تجدهم أحرص ما يكون على قراءة القرآن في شهر رمضان، كثير كثير، وكثير الله أعلم بحالهم، لكن نقول أولئك المؤمنون أمثالكم الذين يحرصون على الخير وفعل الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى، يكثرون من قراءة القرآن. نعم هذا مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة القرآن في شهر رمضان، لكن المقصود من قراءة القرآن هو التدبر والتذكر والاعتبار والعمل، فليس المقصود أن تهدوه هديا كهدي الشعر كما قال ابن مسعود ونهى عنه، لا، وتقول والله أنا ختمت القرآن في المصحف في هذا الشهر 5-6-7-10 مرات، لا، لو ختمتها 10 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات هذا طيب، لكن بشرط أن تقرأه بتأن وروية وتدبر وتذكر حتى تفهم معانيه الظاهرة. الحمد لله معانيه الظاهرة مفهومة لكل من يعرف العربية. نعم هناك معان يعني أخرى، معان عميقة فيه تحتاج إلى تفسير إلى كذا، الحمد لله كتب التفسير ميسرة، وبخاصة التفاسير المختصرة، خذ لك مصحف على هامشه تفسير مختصر للمفردات على الأقل، على الأقل لمفردات الكلمات يعني، واقرأ، وإذا مرت بك كلمة أو كذا إلى آخره ما تفهمها عندك في هامش المصحف فيه تفسيرها، حتى تخرج من قراءتك وأنت فاهم لما قرأت من كتاب الله ومستوعب له ومتأثر، يعني قد حصل تأثيره في قلبك. أما يعني سرده سردا من غير تدبر فهذا يعني كأن لم يكن. المقصود التدبر والتدبر والاعتبار ومعرفة المعاني وأمرها والحمد لله ميسر. لا يقول أن أحد الآن يعني والله هذه تحتاج إلى تفسير، إلى أجلس مع شيخ إلى آخره، نعم لو أردت أن تتعمق فافعل، لكن لقراءتك بنفسك خذ تفسير، يعني فيه الآن موجود في المكتبات، موجود في يعني مراكز العلم والمعرفة، موجود في الجمعيات الخيرية الدعوية كتب تفسير مختصر، تفسير ميسر، يعني فيه بيان للمفردات وبعض معاني الجمل، موجود ما عندك إشكال، اقرأ، وإذا وجدت نفسك بحاجة إلى معرفة كلمة أو جملة ما تحتاج إلى أن تذهب بعيدا، موجود عندك بين يديك، انظر إليها تعرفها وامشي وأنت سائر، وتستطيع بذلك أن إن أردت أن تختم المصحف يمكن مرتين أو ثلاث مرات في الشهر في هذا الشهر مع ذلك التدبر والمعرفة للمعاني. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، كان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، مثل الاعتكاف، الاعتكاف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وكان يخصه من العبادات بمزيد من العبادات من مزيد من الصلاة ونحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام وإنه عليه الصلاة والسلام ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل يعني يكون له في اليوم والليلة في 24 ساعة وجبة واحدة، يعني اللي هو وجبة السحور مثلا أو وجبة الفطور، بل وجبة السحور يعني السحور ثم الليل كله ثم النهار كله فيفطر، هذا الوصال يعني الليل والنهار، كان يواصل، فرآه بعض الصحابة يواصل فواصلوا، يعني لأن الصحابة كانوا حريصين على الخير ومتابعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، وكانوا يعلمون وهم يعلموا، وهذا علم صحيح وأكيد أنه ما فعل أو ما لا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال وبخاصة العبادات إلا ما فيه الخير ويعني الدرجات العليا عند الله. فلما رأوه يواصل واصلوا وواصل بهم أياما، ثم توقف ومنعهم أو قال لهم إن يعني إنكم تواصلون أو إنني، قالوا رأيناك تواصل فواصلنا، فقال إنني لست كهيئتكم أو لست كمثلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. والرسول والشيخ المصنف ذكر حكمة من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يواصل ليتفرغ لمزيد من العبادة، ما في حاجة يعني وقت يقضي نص ساعة ولا ربع ساعة ولا كذا ليأكل، عليه الصلاة والسلام كان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، بما لا يخص به غيره، وإنه ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، ما ينشغل بتحضير طعام أو أكل طعام ونحوه. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له إنك تواصل، فيقول لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، كما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما. الرسول نهى صحابته طبعا، ونهى الصحابة نهي للأمة أن يواصلوا، نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر، أذن فيه إلى السحر يعني في الوصال، قال فإن كان ولا بد أن تواصل فلا بأس إلى السحر، بمعنى أنك تفطر وإذا أردت أن تواصل فاستمر ليلك كله لا تأكل، ولكن إذا جاء وقت السحر فتسحر. إذا كان ولا بد الإنسان يمتنع عن الأكل في هذا يعني أذن، ولكن الأفضل ألا يواصل كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ وكان من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، هذه بعض أحكامه التي يعني يهتم بها المسلمون. كان من هديه ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة. إيش يعني رؤية محققة؟ يعني بشهادة جمع من الناس، بشهادة عدد من الناس جمع يعني أنهم رأوا الهلال، أو بشهادة شاهد، أو بشهادة شاهد. وقد ثبت وصح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصيام شهر رمضان بشهادة شاهد واحد، كما في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر قال تراءى الناس الهلال إلى آخره، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته وحده، ابن عمر، فأمر الناس بصيامه. بل إنه أمر بصيامه بشهادة أعرابي، يعني رجل من الأعراب من المسلمين أتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، أو بعض الأعراب في سيأتينا فيما بعد أنهم كانوا في سائرون قادمون المدينة، سيأتي الحكم حكم آخر في مسألة يعني الإفطار سيأتينا، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يعني أمر بصيام الشهر، وثبت لديه بشهادة شاهد واحد كما في حديث عبد الله ابن عمر. قال فإن لم يكن رؤية ولا شهادة، ما في رؤية ولا شهادة، يعني الرؤية الذي أشار إليها الرؤية المحققة ولا فيه شهادة من أحد يعني ولو واحد، إذا لم يكن فيه رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30، والحديث ورد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، في رواية بعض الروايات فاقدروا له، قد فسروا فسرت وفسرها الشيخ هنا بأقدروا له يعني احسبوا شعبان 30. وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره يعني دون رؤيته سحاب أكمل شعبان 30، ولم يكن يصوم يوم الإغمام، اليوم الذي فيه إغمام عليهم ما رؤي الهلال، لم يكن يصوم ذلك اليوم ولم يأمر بصيامه ولا أمر به، بل أمر بإكمال عدة شعبان. الشيخ هذا مذهبه، هذا قوله، وهو مذهب أكثر من أهل العلم، أنه ليلة إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. بعض الناس يعني يقول لا، إذا 29 وما رؤي الهلال ومن باب الاحتياط يصومون ليلة، يعني يصومون اليوم الذي يصبح فيه ليلة الإغمام يعني كذا احتياطا لرمضان، هذا غير صحيح. الصحيح أنه إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر به. قال ولكن ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، حديث في رواية أخرى عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ف فإن غم عليكم يعني حصل إغماء إغمام يعني سحاب وقتر وغبار وكذا إلى آخره في جهة المغرب يعني أو طلوع القمر ما يرؤي، فإن غم عليكم ورد فيه فأكملوا عدة شعبان 30، وورد في رواية أخرى فاقدروا له اكملوا عدة شعبان 30 واضحة. إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يعني لا تصوموا صباح هذا اليوم. والرواية الثانية فإن غم عليكم فاقدروا له، الشيخ يقول هذه الرواية لا تعارض الرواية الثانية، فإن معنى اقدروا له اقدروا له فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال، هكذا فسره بعض أهل العلم بذلك. وكان من هديه الخروج منه، هذا الكلام الأول في الدخول في شهره في الصوم في شهر رمضان. طيب كيف نخرج من شهر من من من, من الصيام ونفطر على الشرع؟ قال وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين. في الأول في دخوله يثبت بشهادة شاهد واحد، أما في الخروج منه فلا يصح ولا يجوز أن يعني يحكم بدخول شوال وبالفطر يعني والخروج من الصوم إلا بشهادة اثنين على الأقل، بشهادة شاهدين على الأقل. طيب ليش؟ ما الفرق؟ تعرفون هذا يا طلبة؟ معلوم هذا. لماذا في دخول الشهر ثبت بشاهد واحد كما في حديث ابن عمر، وفي خروجه لم يثبت أو لم يثبت شرعا إلا بشاهدين فأكثر، لا بشاهدين؟ قال أهل العلم إن دخوله دخول الشهر دخول عبادة، دخول في العبادة، ويكفي في الدخول بها أقل الظن، أقل الظن به وهو شهادة شاهد. أما الخروج منه يعني الأصل فيك في الأول الأصل الإفطار، لا دخول العبادة، أما الخروج منه فالأصل فيه أنك في عبادة، فلا تخرج من هذه العبادة إلا بظن غالب، والظن الغالب يكون باثنين فصاعدا. نعم. قال وإذا شهد شاهدان برؤيته، نعم، وكان من هذه الخروج منه بشاهدين اثنين. وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد، هذه مسألة من مسائل الفطر والصيام، إذا شهد الشاهدان بعد يعني برؤيته يعني رؤية هلال شوال بعد خروج وقت العيد، للعيد وقت لصلاة العيد وقتها من متى؟ من بعد طلوع الشمس قيد رمح إشراق إلى الزوال، إلى وقت الزوال، بعدها لا يعني انتهى وقت صلاة العيد. إذا لم تثبت الشهادة بثبوت شهر شوال اللي هو شهر الفطر إلا بعد أن ذهب وقت العيد في ذلك اليوم، إذن ذلك اليوم ماذا يعتبر؟ يعتبر يوم العيد، يعتبر يوم فطر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ثبتت الشهادة أو الرؤية الشهادة برؤيته لما جاءت بعد ذهاب وقت العيد أمرهم أن يفطروا، لأنه هذا ليس من رمضان، ولكن وقت صلاة العيد ذهب وقتها، أمرهم أن يصلوا العيد من الغد، صلوا العيد من اليوم التالي. الشيخ يقول إذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد أفطر، أفطر يعني وأمر الناس وأمرهم بالفطر وصلى العيد من الغد في وقتها. هذا أشار فيه الشيخ لحديث لا يعني رواه أبو عمر بن أنس رضي يعني عن عمومته، يعني أبو عمر بن أنس الأنصاري عن عمومته من الأنصار، قالوا مر علينا هلال شوال، ترأينا هلال شوال فنعم فأصبح ما رأوه لم يروا فأصبحنا صياما، فجاء ركب الألمم خلاصة الحديث جاء ركب من الأعراب بعد الزوال بعد الظهر فقالوا لقد رأيناه البارحة. فرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا وأمرهم أيضا أن يصلوا العيد في اليوم التالي. نعم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفطر ويحث عليه ويتسحر ويحث عليه ويؤخره يعني السحور ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجده فعلى الماء. يعني هذا من آداب وأحكام الصيام، يعجل الفطر يعني عند غروب الشمس مباشرة لا يتأخر الإنسان عن الفطر، لا يقول أنه أبالغ أو يعني أتأخر قليلا أحتاط لنفسي هذا. إذا ثبت لديك رأيت بعينك قرص الشمس قد غاب أو سمعت الموكل بالأذان للمغرب أو يعني الإعلام بالغروب فبادر إلى الفطور، لا تقول لا أتأخر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة احتياطا، لا، إذا غربت الشمس فافطر. وورد في الحديث ما تزال أمتي بخير أو هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وفيه أيضا مخالفة لبعض أهل البدع، بعض الفرق البدعية يرون يقولون لا نفطر حتى يتراءون النجوم في السماء، هذا مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وكان يحض على الفطر على التمر، إن تيسر الفطر على التمر إن تيسر فهو لا شك أنه أفضل، لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن يحض عليه على فطر، فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى يعني على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، هذا إن تيسر له التمر، فإن لم تيسر فيفطر على كما ورد على ماء، فإن تيسر له أي شيء من أنواع الطعام فليفطر عليه. ولعله، وقال بعض أهل العلم وكذلك أهل الطب وغيرهم قالوا الإفطار أو الأكل بعد يعني امتناع عن الطعام كالصائم هذا، أكل الشيء الحلو بعد يعني مدة طويلة يقضيها صائم ما يأكل أفضل من أن يأكل شيئا يعني حارا أو مالحا أو كذا، لعل هذا من حكم الأمر أو التوجيه أو الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم أو الحظ منه عليه الصلاة والسلام على الإفطار على التمر، بأنه فيه يعني للتمر مزايا معروفة وفيه الحلاء الطبيعي المعلوم يصلح لمعدة وحال الصائم لمدة كذا من الساعات. نعم. ونهى، وهذه من أحكام الصيام، نهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب الساب، وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم. هنا نقف، نهى صلى الله عليه وسلم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب. الرفث فسره ابن عباس في الحج في هذا فلا رفث ولا فسوق، الرفث قالوا الجماع ومقدماته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن إنسان يعني يعرض نفسه لما يوصله إلى إفساد صومه من الرفث، وهو يعني ملاسنة أو مداعبة النساء وكذا يعني محادثتهم عما يتعلق بما يخصهم في هذا الباب. الرفث ممنوع على الصائم لأنه يؤدي به إلى إفساد صومه. نهى عن الرفث وقال والصخب. الصخب هو يعني رفع الصوت رفع الصوت بالباطل، ومنها ومن أسبابه الخصومة بين الناس يعني كذا، لكن رفع الصوت بالباطل هذا ممنوع في الحقيقة، ممنوع في كل الأحوال يعني، لكن في الصيام ينبغي للمسلم أن يكون يعني قال من يعني بعض السلف لعله يروى عن ابن مسعود أنه يقول يعني إذا كنت صائما ولا ترفث ولا تفسق ولا تصخب وليكن ولا يكونن صومك مثل فطرك، يعني لا تكون يعني لابد أن يتميز الصائم بالهدوء بالسكينة بال يعني بال يعني يظهر عليه حال الخاشع لله سبحانه وتعالى المتقرب إلى ربه. فنهى عن الرفث والصخب والسباب، وكذلك السباب لا يسب أحد، لا يسب أحد ولا يتعرض للسباب ولا يعني يعرض نفسه لأن يسبه أحد، امتنع ابتعد عن يعني مظان السباب ولا يسب أحد مهما كان، حتى لو عرض له ما يؤذيه وكذا إلى آخره، فليحرص على حفظ نفسه كما حفظ نفسه عن شهوته المباحة من الأكل والشرب وكذا إلى آخره، فليحفظ لسانه عن الشيء الممنوع والسباب وجواب السباب. جواب السباب لا يقول واحد والله أنا ما سبيت لكن هذا سبني فأرد عليه، لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجه على أنك لا من سبك لا تسبه، ومن سابه أو شتمه فليقول إني صائم. قالوا في حديث في قوله فليقول إني صائم، إما أن يقول لمن يسبه أنا صائم فلن أتعرض لك ولن أرد عليه، أو يقول لنفسه فليقول في نفسه أنا صائم، يعني أتي واحد يسبه ويشتمه، فإن نفسه أرادت أن يعني تثأر لنفسها يعني يثأر لنفسه فليذكر نفسه أنه في حال صوم ممنوع من هذا، لا أنا صائم فيبسك. فنعم يمتنع عن السباب وجواب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم. نكتفي بهذا القدر من ما ذكره الشيخ من الأحكام ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يتقبله منا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.